بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة في الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع سلسلة فقه الأذكار. واليوم إن شاء الله نقف مع ذكر من الأذكار إن شاء الله التي وردت في السنة ويتحصن بها أيضا المسلم ويستفيد منها إن شاء الله. عسى أن يحفظ الله من استنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بمثل هذه الأذكار. ومن الأذكار الواردة في السنة مع اختلاف العلماء رحمهم الله في تصحيح هذا الحديث أو تضعيف الذي ورد في هذا الذكر، وهو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في هذا الذكر اختلفون في رفعه ووقفه، فعلى قول من يصححه أنه يقال 7 مرات في الصباح وفي المساء، يعني من الأذكار التي تقال مع أذكار الصباح والمساء. وهذا ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. وفي لفظ فيه زيادة: من قال 7 مرات 7 مرات كفاه الله ما أهمه صادقا كان بها أو كاذبا. وفي لفظ يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. فهذا الدعاء مع الاختلاف فيه، لكنه في معانيه أشياء عظيمة، فوائد جليلة، مما يتحصن به المسلم في صباحه ومسائه. يقوله إذا أصبح فيكون في حفظ الله تعالى وحمايته إلى أن يمسي، ويقوله إذا أمسى فيكون في حفظ الله وعنايته إلى أن يصبح. والإنسان لا يدري ما يعتريه، ما يصيبه من مرض أو حادث أو فجاءة داء أو تسلط شيطان أو وخزة أو عين حاسد معرض البشر لأي شيء في هذه الدنيا من حوادثها وهمومها وأحزانها وكروبها. ولو تأملنا في هذا الحديث سنجد أنه يحمل معاني اللجوء لله والتوكل على الله وطلب المدد والحفظ منه، وفيه إقرار بالربوبية لله والألوهية لله الواحد سبحانه وتعالى، أنه هو النافع الضار، وأنه هو الذي يدفع البلاء ويجلب النعم ويدفع النقم، ولا أحد سواه يملك هذه القدرة، وهو الشافي من كل داء جل في علاه، وهو الذي جعل الداء وعلم الدواء. أما البشر فعلمه من علمه وجهله من جهله. ففي أوله قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى، أي يقال من أذكار الصباح والمساء، ليكون المسلم في حرز من الله وفي حصن حصين محفوظ بحفظ الله تعالى. فالذي يكون مع الله فإن الله معه، ولا يلهج اللسان بذكر الله في الصباح والمساء إلا من كان قلبه معلقا بالله ومتوكلا على الله، لأن الذي في البال على القلب والذي في القلب على البال. فإذا كان حب الله في قلب العبد دائما ومتمكنا فتجد لسانه يلهج بذكر الله، لا ينسى ذكر الله، ولا تفوت صلاة ولا ذكر، وفي كل موطن فيه ذكر مشروع يذكر الله. هذا هو القلب المعلق بالله والمتوكل على الله، والذي يموت بعد ذلك بحسن الخاتمة، لأن الله يكرمه بذلك. لم يكن فقط يلهو ويلعب في الدنيا وقد غاب عقله وقلبه عن مولاه وخالقه وربه وما خلق له في هذه الدنيا. فخلقنا للعبادة، لم نخلق فقط لكثرة اللهو واللعب. قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله. الحسب يعني الكفاية، وحسبي الله يعني يكفيني أو كافيني مولاي فقط، بمعنى أنني ألجأ إليه وتوكل عليه، لأنه هو الذي يكفيني من كل هم وغم وداء وسوء ومرض وتسلط عدو أو مكر ماكر. حسبي الله أي كفاني ربي وكفاني الله، فهو نعم المولى ونعم النصير. فمن كان الله حسبه وناصره فلن يتجرأ أحد أن يقترب منه. إذن حسبي الله يعني أن الله كافي في جميع ما أهمني وما غمني وما آلمني وما أحزنني وما أتعبني وما يخيفني. حسبي الله، هذا معناها، كلمة عظيمة جدا. حسبي الله لا إله إلا هو، إقرار وتوكيد لمعنى اسم الله حسبي الله، كأن العبد يقول: الله كافيني. لماذا؟ لأنه لا إله إلا هو، فهو الذي خلق وهو المعبود بحق، إذن قادر أن يكفي العبد وأن يحفظ العبد وأن يدفع عنه كل شر وكل سوء مهما صغر أو كبر، وكل داء مهما عظم أو احتقر، فهو قادر سبحانه. حسبي الله لا إله إلا هو، يعني لا إله إلا هو الذي له جميع معاني الألوهية، ولا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو جل جلاله، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة، وما من إله إلا الله وما سوى الله من معبود فباطل، لا قيمة له ولا وزن له، ولا يؤخر ولا يقدم ولا ينفع ولا يضر. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فإن العبد يقر هنا حسبي الله لا إله إلا هو، أي أنا حسبي ربي الذي لا إله إلا هو. فإذا كان هو الإله وأنا جعلته كافيني ولجأت إليه فهو قادر لأنه الإله، والإله قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء جل جلاله. ولذلك قلت حسبي الله، لماذا؟ لأنه لا إله إلا هو، فإذن هو القادر. أما الإله العاجز المعبود من بغير الله أو من غير الله فمجرد وهم لا يستطيع أن ينفع ولا يضر ولا يدفع عن الإنسان أي ضر أو بلاء. لذلك يذهب عمل الذي يعبد غير الله، يذهب عمره وعمله هباء منثورا، لا يستفيد شيئا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه توكلت أي أقول على الله توكلت، عليه توكلت أقولها باللسان وهي في القلب. فالتوكل قول باللسان واعتماد في القلب، تجمع الاثنين أو العملين، عمل قلب وعمل لسان. فالمتوكل عقد في قلبه أنه لجأ لله وجعله حسب وتوكل عليه، وقال باللسان عليه توكلت، فجمعت بين القول والعمل. التوكل عمل قلبي وفيه عمل في الظاهر وهو الأخذ بالأسباب المشروعة، فمن عقد في قلبه التوكل على الله وأخذ بالأسباب الظاهرة فقد جمع معنى التوكل الصحيح. هذا هو معناه عمل قلبي وأخذ بالأسباب الظاهرة بشرط أن تكون الأسباب مشروعة جائزة، فحينئذ يكون المعنى توكلت على الله قولا وعملا، اعتمدت على الله وثقت به في جلب ما ينفع من المنافع وفي دفع ما يضر من الضار من العدو أو المرض أو الداء أو أي شيء يضر الإنسان، فحينئذ يكون معنى التوكل على الله تاما متى ما توكل العبد قولا وعملا. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أقواما من اليمن قد جاءوا ولم يحملوا الزاد معهم قالوا نحن المتوكلون، قال بل أنتم المتواكلون. عقلها وتوكل، فلا بد من الأخذ بالأسباب. حتى عندما يمرض الإنسان يتوكل على الله ولكن يبحث عن علاج، يبحث عن طبيب يعالج. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا طبعا آخر الدعاء، ختم به الدعاء بعد أن أقر العبد أن الله كافيه وحسبه وأنه لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو وأنه توكل عليه، أقر بعظمة الله عز وجل وهو رب العرش العظيم. وصف العرش بالعظمة، لأن هذا الكرسي وسع السماوات والأرض، فوصف العرش بالعظمة، فالله عز وجل هو رب العرش العظيم، هو خالق كل شيء وهو رب كل شيء وهو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. فأي معنى يعني دعاء جميل جدا لو تحصل به المسلم واستمسك به عسى أن ينفعه من كل شر وسوء، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أبو هزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزات.
الله يحييك. أنا عندي سؤال الشيخ بالنسبة للأمراض هذه، الفيروسات ولا الميكروبات، يعني هل يستطيع أن يدخل بها الإنسان أم هي من 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 تدبير رب الله سبحانه وتعالى؟
إن شاء الله.
حياك الله.
جزاك الله خير أبو هزات. نعم. نجي فضل الشيخ سؤال بهزاء بالنسبة للأمراض فضل الشيخ والفيروسات، هل يقول من الله عز وجل أو أنها قد يتدخل فيها البشر؟
كل الفيروسات أو البكتيريا من خلق الله عز وجل، والبشر لا يخلقون شيئا، لأن الله عز وجل هو الذي يخلق كل شيء، هو الخالق سبحانه وتعالى، وليس للبشر المقدرة على الخلق، ليس لهم. الله عز وجل ذكر في القرآن في أكثر من موضع خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، فهو سبحانه الخالق. فمن أصغر كائن لا يرى بالعين أو رؤية ولم يرى واكتشف ورؤي أو لم يكتشف بعد، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. نبه الله عز وجل أن هناك ما يبصره الإنسان وهناك ما لا يبصره. فالخلق من البداية، الكون والمخلوقات الصغيرة خلقها الله عز وجل وأوجدها من العدم، كما جاء في الحديث كان الله ولا شيء معه، وليس كما قيل أنها الكون تطور أو خرجت المادة فجأة أو الكائنات طورت نفسها. أن لها القدرة أن تطور نفسها، قد تتكيف مع البيئة، نعم مثل الإنسان قد يتكيف مع بيئة معينة، يجي في مكان حار كان في مكان برد، يبدأ بما وهبه الله من قدرة وبما وهبه الله من جسد يتحمل أو يتكيف في النهاية من خلق الله. لذلك بعض الناس ما يستطيع، يموت ما يتكيف مع المكان يهلك. حتى الكائنات قد لا تتكيف مكان تموت، وقد تستطيع أن تعيش. لو أخرجت سمكة إلى البر ما تتكيف، ولذلك السمك ما استطاع أن يطور نفسه يعيش في البر، ولو أتيت بكائن يعيش في البر ما يستطيع يعيش في الماء يموت. إذن الله عز وجل خالق كل هذا، والله نبه على هذا في القرآن، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني خلق شيء لا ترونه من الفيروس. يقول واحد زين شفناه، شفته بالأجهزة لكن المقصود بالعين. قد يتدخل الإنسان في خلق الله بمعرفة الجينات، بالتلاعب بها، لكن بما علمه الله وبتبديل شيء مكان شيء ممكن، فيفسد في الأرض أو يأكل ما حرم عليه فيضر نفسه يجلب لنفسه الأمراض، فهذا ممكن يحصل. في النهاية الله اللي علمه ولم يخلق شيئا، شيء موجود مخلوق، وتدخل الإنسان بنوع من العلم في تقديم أو تأخير فقط، ولكن لم يخلق الإنسان شيئا غير موجود، أي فيروس غير موجود يخلقها لا يستطيع، أو بكتيريا غير موجود يخلقها ما يستطيع. الموجود ممكن يعبث فيه، ممكن يشوف الجينات والسلسلة الموجودة من الدي ان اي يكتشفها، كما هو موجود في علم الجينات وتركيبتها، كما يحصل له أحيانا الحمل والتشوهات في الحمل بسبب ما يعرف بالجينات التي تحدث. ممكن يعرف هذا ويحاول بعض الأحيان المعرفة، لكن لم ولن يخرج عن خلق الله وصنع الله سبحانه وتعالى. ممكن يجمع بعض الأشياء ويحرك بعض الأشياء ويتسبب بداء أو يتسبب يعني المرض للناس بما تدخل من تعديل تقديم تأخير كما يعرف في اليوم الحروب البيولوجية. فالله عز وجل هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، حتى الفيروس يقولون طور نفسه أو تغير، يعني العبارة فيها نظر. الله عز وجل خلقه، والله عز وجل يطوره وغيره أو أعطاه قدرة أن يتغير وأن يموه. العجيب حتى الفيروس كان غير حي، لأنه يعيش على الحي، يعيش على الخلية الحية يستغلها. فسبحان الله كيف خلق الله عز وجل وأعطاه قدرة أن يتخفى ويخنس طارة وينشط طارة ويستطيع يهرب من جهاز المناعة ومطاردة جهاز المناعة ويتخفى. كل ذلك بعظمة الله وقدرته، هو اللي خلقه وهو اللي أعطاه القدرة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولله جنود السماوات والأرض، من أصغر كائن لا يرى إلى أكبر شيء، كل ذلك ملك لله ومن جند الله سبحانه وتعالى. والدليل عفوا أن إنسان ما يقدر يخلق، آخر كلمة، يوم يعجز الفيروس البشر أن يجد له داء دواء. ليش أعجزهم وعطلهم؟ لأنهم لم يخلقوا، الله اللي خلقه. ولو تلاعبوا به أحيانا قد يخرج من أيديهم وينفلت، فالله هو اللي خلقه، هو اللي يعمل علاجه، يعلم بعلاجه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد، الله يعافيك.
مثل الشيخ، الله يخليك. مثل الشيخ، أنا عندي مبلغ في دولة أوروبية.
نعم.
وهذا المبلغ ما أدري هل نصاب هناك هنا نفس الشيء، هو مر على الحول.
إن شاء الله.
فكيف أزكي عنه؟ هل أحسبه هني بالدرهم أحوله ولا إني أزكي هناك عنه؟ هذا سؤالي.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. أخ حسن تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حسن.
أحب أسلم على شيخ عبد الله بعد حبيبنا، الله يطول بعمره.
الله يحييك، جزاك الله خير.
أخبارك شيخ بخير؟
نحمد الله ونشكره.
الله يطول بعمرك شيخ. شيخ إسحاق.
نعم تفضل.
سؤالي، الله يطول بعمرك، الحين أنا في البيت الله يسلمك، أوقات ترى واحد من العيال ما يقوم حق الصلاة. أنا بنتي ميرا عمرها تقريبا 16 سنة.
الله يحفظها.
صليت أنا وياها بارح صلاة الجماعة، صلاة المغرب والعشاء.
ما شاء الله.
هل الشيء هذا جائز ولا لا؟
إن شاء الله.
والله يجزيك خير.
جزاك الله خير حسن، الله يحفظك يبارك فيك. نعم. نجي في الشيخ سؤال محمد.
نعم.
بالنسبة يقول إذا كان عنده مبلغ في دولة أوروبية، فيقول هل النصاب يختلف من يعني هنا في الإمارات عن الخارج، أو أنه النصاب لا يختلف، وكيف يخرج زكاة هذا المبلغ؟
نعم، النصاب يختلف ولا يختلف؟ يختلف من حيث المبلغ، العملة الورقية التي اصطلح عليها الناس، فمن هذه الحيثية سيختلف، لأن العملات تختلف من دولة إلى دولة. ولا يختلف من حيث الأصل، وهو نصاب الذهب المقدر ب 85 جرام فما فوق، فما يعادل من المال هذا المبلغ، ما يعادل من المال هذا الوزن، يكون هو النصاب بسعر السوق الوسط، ليس الغالي كثيرا ولا الرخيص كثيرا، الوسط. فمثلا لو نظرنا للسؤال الأخ، إما أن يكون له مال في الإمارات وهذا المال بلغ النصاب، مثلا بنقول عنده 100,000 وعنده 10,000 أو 100,000 يورو أو 100,000 دولار أو 100,000 يورو، فحينئذ ما في شك أن المال اللي عنده بالغ النصاب من حيث لو قارناه بنصاب الإمارات. النصاب عندنا يتراوح ما بين 10 لـ 15 ألف احتياطاً 10 بحسب سعر الذهب. فما في شك أن هنا النصاب اكتمل، فمثل هذا ما ينظر خلاص للمال المدخر عنده في أوروبا. ليش؟ لأن المال عنده في الإمارات بلغ النصاب، والمال اللي هناك ماله سيضم إلى بعض. إذا الكلام الآن تجاوز مسألة النصاب، فمية ألف اللي عنده بيطلع في الإمارات يوم الزكاة يشوف كم تساوي المية ألف اللي في أوروبا. فنفرض مثلا 100 ألف اليورو، مثلا بنقول مثلا 300 ألف، وعنده هني 100، إذا مجموع ما يزكي عن 400 ألف. إذا ما عنده إلا المبلغ اللي في أوروبا، هذيك الساعة يشوف الموجود هناك كم يساوي بالذهب. إن إذا ساوى 85 فما فوق معناه يعني بلغ النصاب، فيزكي، إن كان أقل فلا. هذا الجواب يمكن يحتاج تفصيل أكثر إن شاء الله. نشكوه إن شاء
الله. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضل الشيخ، توقفنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. الأخ حسن فضل الشيخ يقول: أنا في المنزل أصلي مع أبنائي في فضل الشيخ يقول: مرة صليت مع لم أجد الأولاد، فيقول: صليت مع ابنتي فقط، وأقول: صلينا جماعة صلاة المغرب وصلاة العشاء، فهل هذا فضل الشيخ يصح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، الأصل في الصلاة بالنسبة للرجال أن تكون في المساجد، أي أن يحضروا الجماعة، ولكن مع الوضع الحالي فممكن للمسلم أن يصلي بأهله في البيت صلاة الجماعة ويعودهم على ذلك، خاصة الرجال والشباب، حتى بعد ذلك إن شاء الله لما نعود للمساجد لا يشعرون بالكسل، بل يكونون قد اعتادوا على الجماعة. فمتى ما وجدت من في البيت فصليت به جماعة فهذا جائز إن شاء الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما دعته جدة أنس بن مالك رضي الله عنها مليكة، دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته، فلما انتهى قال: قوموا أصلي بكم، فقاموا. يقول أنس: فصففت أنا واليتيم، يعني أخوه، من وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات. فهذه جماعة في البيت، وكنا النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة رضي الله عنها وأم سلمة وأمي سلمة، كنا يؤمن النساء وفي البيوت أن يصلين الجماعة أحيانا بالنساء. ولا شك أن صلاة الاثنين أحسن من صلاة الفرد، صلاة الجماعة أحسن من صلاة الفرد، وصلاة الجماعة أجرها أكثر 27 درجة. فإذا استطاع المسلم أن يصلي بأهله أو عياله ما في مانع إن شاء الله، يصلي بهم جماعة ليعلمهم على الجماعة ولكي يأخذ أجر الجماعة. فمثل هذه الحالة الرجال أو الشباب الصغار أو كبار يصفون وراء الإمام أو رب البيت، والنساء من خلف الرجال والشباب ولو كانت واحدة. فمثل أنت الحين بنتك تصف وراك ما تصف بجنبك، والله يبارك لك فيها إن شاء الله وينبتها نباتا حسنا ويوفقها في حياتها إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، قل: هل يصح أن يصلي الشخص لوحده في المنزل، وهل له أجر الجماعة إذا صلى لوحده؟
إذا كنت تتكلم عن الأوضاع العادية التي يستطيع فيها الذهاب إلى المسجد، فالجواب لا، لابد يذهب القادر الذي ليس له عذر والذي تجب عليه صلاة الجماعة، مثل الرجل والشاب البالغ والرجل البالغ يجب عليه حضور الجماعة في الأيام التي أبواب المساجد مفتوحة، فلا يصلي في البيت منفردا إلا لعذر كمرض أو داء ألم به فلم يستطع الذهاب إلى المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك في أكثر من حديث، كما في حديث الأعمى بن مكتوم لما جاء قال أني أعمى ليس لي قائد يقودني، فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما ولى دعاه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. وفي حديث قال لقد هممت أن أمر رجلا يؤم الناس وأحرق لا أناس بيوتهم يتخلفون عن الجمع والجماعات. أما في حالة المرض أو الوضع اللي نحن فيه الآن باضطرارا لمنع التجمع وصلاة الجماعة، فنعم لك أن تصلي في البيت منفردا، وإن وجدت أحد تصلي معه فهذا أفضل. ومن كان قد اعتاد الجماعة وكان يذهب إلى المسجد في أيام الرخاء وحريص على الجماعة ولم يكن يفوته شيء، والآن لا يستطيع الذهاب للمسجد، فحينئذ يأخذ أجر الجماعة، لأن الذي منعه مانع، ولو كان باب المسجد مفتوحا لذهب، لكن للوضع الذي فيه العالم فحينئذ في هذه الحالة إن شاء الله يؤجر، كما جاء في الحديث أن المسلم إذا مرض أو سافر فإنه يأخذ أجر الجماعة صلاة تامة، كما لو كان في حال صحته وقوته. ففي مثل هذا الحال إن وجدت أحد صليت معه في البيت، ولم تجد صليت منفردا، وإن شاء الله لك أجر الجماعة إن كنت ممن يحرص على الجماعة ولا يتخلف عنها في أيام الرخاء وقبل مثل انتشار الداء والوباء مثل هذه الأيام. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية مع المكالمة. نعم نعم تفضل تفضل خسيف. نعم تفضل تفضل خسيف.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خسيف.
جزاكم الله خير عند
الله.
طيب
الله يبارك فيك يحفظك. آمين.
بخصوص المسح على الخف، بعد ما أمسح الخف هي الزمني خلع الخف عشان أداء الصلاة أم لا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير خسيف. نعم بالنسبة للشيخ للمسح على الخف وإذا خلعه بعد المسح عليه.
الخف إذا لبس على طهارة بشرط، ومثله الجورب والحذاء، إذا لبس على طهارة الجورب أو الخف فحينئذ إذا انتقض الوضوء لا يحتاج إلى خلعه، يتوضأ، وإذا جاء غسل القدمين مسح على الخفين أو الجوربين أو الحذائين، ثم إذا أتى يصلي لا يلزمه خلع الخف أو الجورب، لا يلزمه، بل يصلي بخفه إن كان نظيفا أو يصلي بالجورب الذي مسح عليه، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لا يلزم خلعه عند الطهارة عن الوضوء، بل يمسح عليه بشرط أن يكون لبس الجورب أو الخف أو الحذاء على طهارة، ولا يلزم خلعه عند الصلاة إذا مسح عليه وتطهر، إذا انتقض وضوءه ومسح على الخف أو الجوربين أو الخفين أو الحذائين فيصلي لا يلزمه. وإذا خلع الخف أو الجورب بعد المسح هل انتقض الوضوء؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه ينتقض، منهم من يرى أنه لا ينتقض، إلا بناقض من النواقض، أما خلع الخف والجورب بذاته ليس بناقض، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح، أن المسلم إذا توضأ ومسح على الجوربين أو الخفين وعند الصلاة خلع الجورب أو خلع الخف، فحينئذ صلاته صحيحة والوضوء لم ينتقض إذا لم يحدث ناقض آخر، لأن مجرد خلع الجورب أو خلع الخف على القول الصحيح ليس بناقض من النواقض، لعدم وجود الدليل أنه ناقض، ولأنه كان على طهارة، فلإفساد طهارته والخروج منها يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ، هل هناك دعاء يقوله المسلم يقي ويحميه من الأمراض والأوبئة؟
نعم، من الأدعية العظيمة ما ثبت في السنة صباحا ومساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أي أتحصن بسم الله بأسماء الله وصفاته متوكلا عليه، الذي لا يضر مع اسمه شيء. فمن تمسك بالله وتحصن بالله وأسمائه وصفاته الصحيحة الواردة في الكتاب والسنة وتحصن بالله ولجأ لله، لا يضر مع اسمه شيء. وشيء هذه نكرة، شيء وجاءت في سياق النفي، لا يضر مع اسمه شيء، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم، أي لا يضر شيء بشكل عام، لا لدغة دابة كالثعبان والعقرب، ولا مس إنس، ولا ضرر عين، ولا مرض أو داء تفشى وانتشر، متى ما تحصن بسم الله فالله يجعل في حصن حصين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.